بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان الرقية الشرعية ضوابط وأحكام، لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي، والتي ألقيت في 7 من شهر ربيع الآخر لعام 1431 من الهجرة النبوية بجامع الحمراء الشرقية بمدينة الرياض.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا قد أنعم على هذه الأمة وأكرمها بنعم عظيمة جليلة، ومن أعظم هذه النعم أن الله جل وعلا قد خصها بخير الرسل وأنزل عليها أتم وأشمل كلامه وهو الكتاب العظيم. وهذا لا شك أن له أثر في عقبة هذه الأمة عند ربها، ولهذا كان من أعظم آثارها أنها من أقل أو أقل الأمم دخولا للنار وأكثرها دخولا للجنة، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أخبار عديدة. وقد جعل الله جل وعلا كتابه العظيم كما أنه دليلاً وحجةً للناس يعرفون به الحق من الخطأ والباطل، وكذلك يعرفون الخير من الشر، جعله الله جل وعلا كذلك أيضاً شفاءً للناس من الأسقام والأمراض، سواء كانت أمراضاً حسيةً أو معنوية. من المعنوية ما يمكن أن يطرأ على الإنسان في نفسه من العوارض التي تكون داخلة على النفس أو الروح، وأما ما كان من الأمور الحسية مما يطرأ على الإنسان من جراحات وآلام يحس بها في جسده، كل ذلك قد دل الدليل في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شفاء له. وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء في حديث أسامة ابن شريك قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته أن أتداوى، قال: نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من داء إلا جعل الله له دواء إلا داء واحدا. قيل له: ما هو يا رسول الله؟ قال: الهرم. والمراد بذلك هي مقدمات آجال الناس في أواخر أعمارهم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يجعل لعلامات موت الإنسان ظهورا للناس في غالب الأحيان، وذلك مضروب ومعلوم كما جاء في ذلك جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تقدير الآجال على سبيل التقريب مما جاء في السنن وغيرها، في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70. وكذلك ما جاء في ذكر المشيب، وكذلك الهرم الذي يطرأ على الإنسان، وغير ذلك مما يظهر على الإنسان من ضعف حواسه مما يدل على قرب أجله وبعده عن مواضع القوة في الحياة. كلامنا في هذه المحاضرة بإذن الله عز وجل على جملة من المسائل المتعلقة بالرقية. الرقية قد ذكرها الله جل وعلا مبينا ومقررا لأهميتها، وذكرها الله جل وعلا في سبيل التقرير والاستثناء لبعض الحالات التي لا تدخل فيها. ولهذا قال الله جل وعلا في حال الإنسان الذي يحضره الموت: وقيل من راق. قد قال غير واحد من المفسرين كما جاء عن عكرمة فيما رواه ابن جرير الطبري من حديث سماك عن عكرمة قال: هل ثمة راق يرقيه؟ يعني إذا كانت حاله كذلك. وهذا لا يدخل في أبواب الرقية وهي من المستثنى، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث السالف في قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله داء إلا أنزل الله له دواء إلا الهرم. وجاء في معاني هذا جملة من الأحاديث، وهو ظاهر من جهة الدلالة في كلام الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام على مسألة الرقية والاستشفاء ينبغي أن يقدم له بمقدمة، وهي أنه تقرر في الشريعة أن الإنسان لا يصاب بمصيبة من المصائب، سواء كانت حسية أو معنوية، مما يصاب به الإنسان في نفسه وماله وولده وعرضه، لا يكون هذا إلا بذنب قد اقترفه الإنسان. وقد جاء في ذلك جملة جملة من الآية وكذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقرير هذا المعنى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وهذا يدل على أن الإنسان ما نزلت به مصيبة إلا بما كسبت أيديه، فزوال ذلك السبب العارض الذي طرأ على الإنسان يزول بزواله ذلك الأثر. فإذا علمنا أن الذنوب التي يقترفها الإنسان بأحد حواسه، سواء كان من الأمور المفعولة أو من المقولة أو كان ذلك مما يسره الإنسان من خبيئة نفسه أو النية التي يصرفها لغير الله جل وعلا، فإن الإنسان يصاب بالذنوب والأسقام والأمراض جراء تلك الذنوب. فإذا تقرر لدينا هذا وعلم هذا باليقين والنص في كلام الله عز وجل وهو من الأمور المقطوعة، علم أن إزالة ذلك السبب هو مزيل لذلك الأثر. ولهذا من المتقرر أصلا بإجماع الأمة أن الاستغفار يزيل الذنوب، وإذا كانت الذنوب هي الجالبة للمصائب والأسقام والأمراض فإن التوبة هي دافعة لتلك الأسقام والأمراض. ولهذا يقال: ينبغي للإنسان إذا أراد أن يتكلم في مسائل الرقية أن يقرر هذا المعنى العظيم الذي تقرر أصله في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقيت عليه الأمة عملا متواترا وستبقى عليه إلى قيام الساعة ما استمسكت بالوحي العظيم من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير ممن يتكلم في مسائل الرقية يذهب إلى علاج الآثار ولا يحاول أن ينظر في معالجة تلك الأسباب العارضة حتى لا تتكرر على الإنسان، وكأنهم يريدون دفعا لتلك الأسباب أو الآثار التي طرأت على الإنسان ولا يعالجون أصلها وهو الذنوب. والذنوب إذا استقام الإنسان استقامة تامة كانت تلك المصائب التي تطرأ عليه كانت من باب الرفعة والعلو بالمنزلة عنده، ولهذا كان أعظم من يبتلى هم الأنبياء كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح حينما سئل عن من يبتلى فقال: يبتلى الصالحون الأول فالأول. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن أعظم من يبتلى في هذه الأمة هم الأنبياء فالصالحون الأول فالأول، مما يدل على أن الإنسان كلما كان قريبا من الله جل وعلا طرأ عليه من آثار الأسقام والأمراض مما لم يطرأ على غيره. ولهذا يجعله كثير من السلف من العلامات التي تدل على قبول الإنسان وقربه من الله. فإذا صح للإنسان دينه فيما ظهر له ولم يرد عليه شيء من الأمراض والأسقام والمصائب ومر على ذلك زمنا فلينظر في نظرته لنفسه وذلك الصلاح، فربما كان مشوبا ببعض الدواخل في باطن الإنسان مما يفسد عليه ظاهرا. كذلك فإن المصائب كما لا يخفى قد لا تظهر للإنسان في ظاهر أمره، فتكون من الأمور الباطنة مما يعالجه الإنسان من الهموم وكذلك ضيق الصدر والنفس والحرج الذي يجده الإنسان في نفسه مع سلامة بدنه في ظاهره مما لا يعلمه ولا يدركه إلا الإنسان في نفسه، وهذا من أعظم البلاء. وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار أن أعظم ما يكفر الله جل وعلا به على الإنسان ذنبه هو تلك الأحزان والهموم والتي تصيب الإنسان في نفسه مما لا يعلم بها أحد. لهذا ينبغي أن يقال أن أعظم ما يعالج الإنسان به نفسه ما يكون قبل نزول الأمراض والأسقام، وهو الاستغفار والتوبة والالتجاء إلى الله جل وعلا بالإكثار من الطاعات واجتناب المعاصي. وإذا علم الإنسان ذلك يعلم أن تلك العوارض وتلك المصائب تختلف عنه عمن كان أسرف على نفسه. كذلك فإن لها أثرا على الإنسان في حال التباين من هذين المصدرين، وذلك أنه قد يقول قائل: إذا كانت المصائب والهموم تلحق الإنسان إذا كان مذنبا فتطرأ عليه من جهة ذنوبه وتطرأ عليه في حال كونه صالحا فهي طارئة عليه من جهة الأصل على الحالين، فكيف تمييز ذلك؟ يقال أن الشارع قد بين أن الله سبحانه وتعالى يلحق المصيبة على الإنسان بصلاحه، وذلك يريد بذلك رفعة. وإذا ألحق المصيبة على الرجل المؤمن بذنب اقترفه أراد بذلك أن يكفر عنه ذلك الذنب، والمصيبة التي تلحق المؤمن من جهة صلاحه أقرب رفعا أقرب رفعا من غير دخول سبب عليها من الآثار المعلومة في الشريعة، سواء كان من الرقية أو الدعاء وغير ذلك، يرفعها الله جل وعلا بتحقق تلك الرفعة التي قصدها الله جل وعلا بنزول تلك المصيبة، بخلاف العبد الذي تنزل به المصيبة لذنب قد اقترفه مع استمراره على الذنوب، فإن المصيبة لا تزال تعظم عليه حتى يكفر الله جل وعلا بها من ذنوب ذلك العبد، وما بقي الذنب فإن المصيبة حينئذ نازلة. لهذا تختلف من جهة الأثر المصائب التي تنزل على الصالحين بحسب قدرة صلاحهم وقربهم من الله، كذلك أيضا تختلف وتتباين من جهة أهل الذنوب والمعاصي بحسب إرادة الله سبحانه وتعالى لذلك المذنب. من الناس من لا يريد الله جل وعلا له تكفيرا لذنبه فيبقى مذنبا صحيح الجسد والبدن، وكذلك سليما النفس والروح على سبيل الاستدراج والإيواء حتى يختم له على ذلك. ومن الناس من يريد الله جل وعلا لهم مغفرة وهم من أهل الذنوب والمكثرين من ذلك، فيتباين في ذلك نزول المرض فيهم بقدر إرادة الله جل وعلا لهم التكفير. والأمر في ذلك باب واسع ويدخل فيه أبواب الموازنة بحسب قرب العبد من الله سبحانه وتعالى في هذين البابين، في أبواب الصلاح وكذلك أيضا في أبواب الفساد. والأمور التي بيّنها الشارع في دفع تلك الأعراض التي تطرأ على الإنسان من المصائب والهموم وغير ذلك، ينبغي أن ينظر أولاً إلى تلك المصائب والهموم وغيرها إليها من جهتين: الجهة الأولى ما كان ملازماً من الأمراض الدائمة، وما كان عارضاً من الأمراض التي تزول، وهذه تختلف بحسب سببها، يختلف ذلك الأثر. والغالب بالنسبة للصالحين أن أمراضهم تطرأ عليهم عرضا ثم تزول بزوال استحقاق تلك الرفعة التي قصدها الله جل وعلا. وإذا كانت الرفعة آجلة عند الله سبحانه وتعالى وأراد الله جل وعلا لها ديمومة، فربما لحق الإنسان إزهاق نفسه كما يريد الله جل وعلا إزهاق نفس بعض العباد في سبيل الله اختيارا حتى يكون من أهل الرفعة والعلو فيحشر مع الأنبياء والصديقين، وكفى بذلك علوا لمنزلتهم. والغالب في حال من نزلت به مصيبة بسبب الذنوب والمعاصي التي تطرأ عليه أن تلك الأسقام والأمراض في الغالب أنها تكون ملازمة طويلة الأمد، فيطرأ عليها الزوال بحسب مقاومة ذلك الأثر وذلك السبب. وزوال ذلك السبب يكون بالاستغفار والتوبة، وزوال ذلك الأثر يكون بالرقية والعلاج بالقرآن والأخذ بأسباب ذلك. وإذا نظرنا إلى ما تقرر هنا مما تقدم الكلام عليه من الإكثار من الاستغفار وهو من أعظم أسباب الرقية، ينبغي أن ينظر أيضا إلى الأبواب العينية التي جاء الدليل عليها أنها حامية للإنسان في بعض المواضع. الاستغفار وذكر الله جل وعلا هو مما يدفع البلاء عن الإنسان على سبيل العموم، ولكن قد دلت الأدلة في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على ورود بعض الأذكار والأدعية التي ينبغي للإنسان أن يقولها في بعض المواضع في بعض المواضع التي يطرأ عليها فعلا أو قولا أو حالا أو زمنا، فينبغي للإنسان أن يحرص عليها، وهذه مما يدفع عن الإنسان البلاء، وهي داخلة في عموم الرقية، فهي علاج قبل نزول البلاء أو قبل احتماله. فإذا نزل البلاء بعد ورود الأخذ بتلك الأسباب من الأذكار أو تلاوة آي القرآن، كان نزول ذلك البلاء يسيرا وأثره يسيرا وزواله سريعا. فإذا نزل ذلك البلاء من غير إرادة دفع ذلك السبب بإرادة تلك الأذكار من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان نزول ذلك الأثر على الإنسان عظيما، وكذلك زواله شاق وأعظم. ولهذا ربما يطرأ على الإنسان شيء من السحر وشيء من العين وهو يذكر الله جل وعلا، فيكون زواله إذا كان قد أخذ الأسباب قبل ورود تلك الآثار عليه أخف وأيسر، وكحال ورود السحر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك العين على كثير ممن يذكر الله جل وعلا. زوال ذلك الأثر إذا كان قد أخذ بالسبب الشرعي زواله أسرع من غيره ممن لم يأخذ بذلك السبب الذي يدفع ذلك المرض الذي دل الدليل على وروده في حال عدم الاحتياط. وذلك بديمومة ذلك المرض من الأسقام وكذلك العين أو السحر وغير ذلك. وبه نعلم أن الأذكار الشرعية تحمي الإنسان وتعصمه من ورود الأمراض والأسقام وكذلك العين وكذلك السحر وغيرها. وإذا ورد شيء من آثار تلك الأعراض على الإنسان المذكورة من الأمراض أو المصائب على سبيل العموم أو الهموم أو الغموم والهموم التي تصيب الإنسان أو السحر أو العين فإنها عارضة وتزول بأدنى دافع لها، بخلاف الذي يطرأ على الإنسان من غير مقدمة لها بدفع فإنها تبقى أكثر من غيره، وربما تدوم مع الإنسان فلا تزول حتى يلقى الله جل وعلا. وبه نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الإنسان صونا في هذه الأرض، كما أن له صونا من جهة سلامته في معرفة طريق الخير والشر، كذلك سلامته أيضا في معرفة صحة بدنه وروحه. لهذا ينبغي للإنسان أن يعتني بمسائل الأذكار وقراءة القرآن في المواضع التي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الأذكار منها ما شرعها الشارع على سبيل العموم من غير تقييد ببيان حال أو طروء أثر، من جملة الأذكار كأذكار الصباح والمساء التي تدل على أنها من الأحراز التي تحمي الإنسان. وهذا ينبغي للإنسان أن يعتني بها عناية مستديمة، باعتبار أنها مما يحمي الإنسان في ليله ونهاره. وأما ما جاء على سبيل التعيين فهي زيادة حرص وحرز للإنسان. وأعظم ما ينبغي الإنسان أن يحترز معه في أبواب الأذكار هو ما يكون بأبواب الليل والنهار، باعتبار أنها تقلبات الزمن فتحمي الإنسان في حال يقظته وكذلك نومه. كذلك أيضا يتباين ويختلف ما يتعلق بأذكار الصباح والمساء عن الأذكار المتعلقة بحوادث أو بطروء مواقف، فإنها من جهة نسيانها للإنسان أكثر من أذكار الصباح والمساء، وذلك أن الصباح والمساء له أذكار معلومة مقيدة بزمن وكذلك مقيدة ببعض الصلوات يذكرها الإنسان، وهي أقرب إلى استحضار الإنسان وأبعد من جهة النسيان بالنسبة لبعض المواقف التي يشرع لها ذكرا، كحال الإنسان إذا نزل منزلا فربما لا يخطر بباله ذكر ذلك الذكر الذي يحميه الله جل وعلا بنزول ذلك المنزل، فيدفع ذلك أذكار الصباح والمساء. ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح إمام مسلم من حديث خولة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يزول من منزله ذلك. وهذا حماية في متعلقة بفعل، فإن الإنسان ربما لا يتغير ولا يتحول من منازله التي ينزل فيها، ربما يمر عليه أسبوعا وشهرا فيطرأ عليه من نسيان ذلك الذكر ما لا يطرأ عليه مما يعتاده في يومه وليلته. لهذا ينبغي للإنسان أن يعتني بما يتعلق بأذكار الصباح والمساء عناية تامة، فإنها هي الحرز الدائم. كذلك يحرص على ما يتعلق به ضرر للإنسان، ودل الدليل على أن ذلك الذكر يدفع ذلك الضرر الذي يطرأ عليه، وهذا قد دلت الأدلة فيه بنصوص كثيرة، منها في قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إذا نزل الإنسان منزلا، كذلك إذا طرأ الإنسان عليه دخولا لبعض مواضع الجان وكذلك الخبث في كدخول الخلاء، وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عباس وأنس بن مالك، وجاء من حديث غيرهم في خارج الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستر ما بين عوراتكم وبين أعين الجن قول بسم الله، مما يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يحترز من الشيطان. وورود الشيطان للإنسان وحضوره له علامات قد دل في بعضها النص، وكذلك في حضور الملائكة قد دلت الأدلة في بعض أسباب ورودهم، منها ما يتعلق بمسألة مواضع العبادات والمواضع المكرمة التي دل الدليل عليها، كمسائل المساجد التي يذكر فيها الله جل وعلا، كذلك أيضا في حلق الذكر، كذلك عند سماع صياح الدياكة كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الدياكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمير فاستعيذوا بالله فإنها رأت شيطانا. وهذا من العلامات التي ربما يعلم بها الإنسان ورود الملك عليه، وكذلك أيضا ورود الشيطان عليه. فإذا ورد عليه أو وجدت بعض هذه العلامات فعليه أن يدفع تلك الشياطين التي ربما يتعلق بورودها أذى للإنسان. كذلك فإن الشياطين إذا علم في الشريعة أنه ما من إنسان إلا ومعه قرين، كذلك فإن الشياطين يرون بني آدم ولا يرونهم. علم أن الإنسان لا يمكن أن يحترز من ذلك على سبيل الديمومة إلا بذكر الله سبحانه وتعالى والاحتياط والتترس بالنصوص الشرعية من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه النصوص التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام منها ما يتعلق بالإنسان بذاته من احترازه بذاته، ومنها ما يتعلق بذريته وكذلك ماله وغيرها، ومنها ما يتعلق بمال الإنسان ولو كان جمادا. لهذا لا حرج على الإنسان أن يذكر الله جل وعلا على جماد، كذلك أن يذكر الله سبحانه وتعالى من باب أولى إذا قلنا على الجماد، فإنه يكون على البهائم، وقد دلت الأدلة في ذلك عن السلف، عن عبد الله بن مسعود وحنظلة وغيرهم من السلف أنهم كانوا يرقون البهائم. وأما بالنسبة على الجمادات، أن يذكر الإنسان الله جل وعلا في حال رؤيته شيئا محمودا من ماله، أو يذكره دفعا لأعين الناظرين حتى لا يطرأ على ماله شيء من المفسدات. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في حال الرجل الذي مر بجنته: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني أن ذلك دافعا للعين. وهذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في قصة سهل لما رآه عامر أبو الربيعة عليه رضوان الله تعالى، ورأى جسده وقال: والله ما رأيت جسدا أو جلدا أبيض من هذا ولو مخبأ. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لما يقتل أحدكم أخاه ولو بركت، يعني قلت ما شاء الله تبارك الله. مما يدل على أن الإنسان يدفع الأعراض التي تأتيه قبل نزولها بذكر الله جل وعلا، كذلك أيضا على ماله. وهذا المال إما أن يكون جمادا كحال النقدين من الذهب والفضة، وكحال أيضا البيوت والسيارات والأراضي وكذلك الجنات والبساتين والمركوبات بأنواعها، فإنه ينبغي للإنسان أن يحصنها بذكر الله سبحانه وتعالى قبل ورود الأسقام عليها والإتلاف، حتى لا يحتاج إلى دفعها بما هو أشق من ذلك بتتبع أسبابها والإكثار من الرقية ونحو ذلك. كذلك أيضا من بهائم الأنعام ولها أنفس أيضا، فإذا قيل أن الرقية تكون على الجماد فإنها أيضا تكون على بهيمة الأنعام، وقد جاء في ذلك بعض الأخبار منها ما رواه الطبري وكذلك رواه ابن عبد البر في كتابه التمهيد من حديث هلال بن يساف عن سحيم قال: كنا عند عبد الله بن مسعود نعرض عليه المصاحف، فجاءت جارية عربية فقالت لرجل منا: إن فرسك قد أتاها أحدهم بعين، فلو التمست لها راقيا. فقال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى: لا تلتمسوا لها راقيا، اذهب إليها فانفث في منخرها الأيمن أربعا وفي الأيسر ثلاثا، وقل اللهم رب الناس أذهب الباس، أشفي أنت الشافي، لا يرفع الضر إلا أنت. فعل ذلك فبرئت. مما يدل على أن الرقية أيضا كما أنها تكون على الإنسان كذلك أيضا تكون على بهيمة الأنعام، كذلك أيضا لا حرج فيها أيضا أن تكون على الجماد. وهذا مما دل عليه الدليل، وقد جاء في مسند الإمام أحمد عن حنظلة علي رضوان الله تعالى أنه كان يرقي البهائم ويضع يديه على الضرع وعليها فيرقيها فتبرأ مما هي فيه. وكذلك ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أنه قال: كنت أرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط، فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وكنت غلاما، فقال: أعندك حليب؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ائتني بشاة لم يضربها فحل. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على ضرعها، فذكر الله جل وعلا فحلبها عليه الصلاة والسلام، ثم رجعت كما كانت. وهذا يدل على أن البهيمة تشفى مما يطرأ عليها، وكذلك أيضا فيه من آثار الإعجاز لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بمسألة الاحتياط قبل ورود الأسباب التي يعالجها الإنسان بالرقية التي ينبغي الإنسان أن يحترز فيها، والنصوص في ذلك كثيرة، ويحرص الإنسان على ما يحمي على سبيل العموم أكثر مما يحمي على سبيل التخصيص. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن ثمة أذكار تحمي الدار بكاملها ولو بشيء يسير، كذكر بسم الله الرحمن الرحيم كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله أن الرجل إذا دخل داره فقال بسم الله قال الشيطان لا مبيت. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن الرجل إذا دخل داره ولم يذكر اسم الله دخل الشيطان، وإذا أكل طعامه ولم يذكر اسم الله قال الشيطان لكم مبيت ولكم عشاء، وإذا ذكر الله جل وعلا عند دخوله البيت وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت اليوم ولا عشاء، يعني أن الحرز شمل البيت وأهله. وهذا مما ينبغي الإنسان أن يعتني به، وهو لفظ يسير يحمي الإنسان من ورود العوارض عليه. كذلك العناية بالأذكار التي دل الدليل عليها بخصوصها من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي تحمي الدور من تلاوة بعض آي القرآن من سورة البقرة وآل عمران، من أنها تحمي البيت، وكذلك تقي الإنسان وأهله من السحر، وكذلك آخر آيتين من سورة البقرة وغير ذلك من الآي التي يتعلق بالدور الذي ينبغي للإنسان أن يعتني به حتى يحمي أهله وذريته. وأما ما يتعلق بمسألة العلاج بالرقية، فيقال أن الرقية يقصد بها ما يتداوى به الناس من لفظ، وكذلك ما يتداوى به الناس من أمور محسوسة، فإنها تسمى رقية سواء كان ذلك من أبخرة أو كذلك من مطعومات ونحو ذلك، فإنها تسمى رقية، وهي من جهة الأصل مشروعة إلا ما كان شركا. وقد جاء في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا كنا في الجاهلية لنا رقى نرقي بها، فما ترى في ذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم لا بأس بها ما لم تكن شركا أو ما لم تكن من الشرك. وهذا دليل على أن الأصل في الرقى الإباحة، والرقى قد تكون من كلام الله وقد تكون من كلام العرب مما يعرف من كلام العرب، وقد تكون أيضا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تكون متضمنة لمعاني قد دلت عليها النصوص في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعاني المحمودة، فإن هذا مما يجوز أن يرقى بها. والرقية هي شاملة لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا شاملة للألفاظ العربية المفهومة من جهة المعنى ولو لم تكن من كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا دفعت عنها الشبهة والظنة من أن تكون من الطلاسم وغير ذلك، فإن هذا مما لا حرج فيه. ولهذا كانت العرب ترقي النملة التي تطرأ على بعض الناس، وهي داء يخرج في جنوب الناس وتطرأ على النساء أكثر، وهي قد حث النبي عليه الصلاة والسلام على تعلم هذه الرقية، وهي من ألفاظ العرب الدارجة المسجوعة، وقد جاء هذا عند الإمام أحمد وكذلك عند أبي داود وعند البيهقي من حديث عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز وهو ابن الخليفة الراشد عن صالح بن كيسان عن أبي بكر بن سليمان عن الشفا أنها كانت عند حفصة عليها رضوان الله تعالى قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة عليها رضوان الله تعالى فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام علميها رقية النملة كما علمتيها الكتابة. ورقية النملة عند العرب كما جاء في قولهم المرأة تكتحل وتنتعل وتختضب وكل شيء تفتعل إلا أنها لا تعصي الرجل، وهذه رقية النملة عند العرب، وهي معاني من جهة المعنى سليمة وصحيحة ولا يقال بمنعها. فإذا عرف أن ثمة شيء من الألفاظ مما لم يدل عليه الدليل مما عرف تجربة ولم يكن من الشرك، فإنه يقال لا حرج على الإنسان أن يتداوى وأن يرقي به. وأعظم الرقى هو ما كان في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما دل عليه الدليل من الوحي فإنه أعظم شفاء، وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أن القرآن قد أنزله شفاء للناس، قال الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وهذا دليل على أن القرآن شفاء للذين آمنوا خاصة، وقد يكون أيضا للكافرين، هو شفاء للمؤمنين وشفاء للكافرين أيضا، شفاء لهم بنوعي الشفاء، شفاء لهم باتباع الحق ومعرفة طريقه، وكذلك شفاء لهم من معرفة الباطل، وكذلك النكوص عن مسالك الضلال، وكما أنه شفاء لأهل الإيمان من معرفة الحق من الصواب، كذلك أيضا شفاء لهم من الأسقام والأمراض، وهذا لا خلاف فيه عند العلماء. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح في حديث أبي سعيد الخدري لما كان رجل من أصحابه يرقي أحدا من المشركين لما لدغته عقرب، دنوا على شفاء القرآن حتى لرقية الكافر. ولكن ثمة مسألة، وهي هل للرجل المسلم أن يرتقي عند كافر من اليهود والنصارى، أن يأخذ رقية عند يهودي أو نصراني أم لا؟ الصواب في ذلك الجواز، وهذا الذي قال به أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى، كما صح عند الإمام مالك في كتابه الموطأ من حديث يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها كانت تذهب إلى يهودية ترقيها، فدخل عليها أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى فقال ارقيها بكتاب الله، وهي يهودية، ما يدل على أن الكافر ولو كان كافرا إذا رقى بالقرآن غيره أو بشيء من السنة وشيء معروف أن هذا لا حرج فيه. وقد جاء عند البيهقي أن امرأة عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى كانت تذهب إلى امرأة يهودية ترقي عينها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دليل على جواز رقية أهل الكتاب إذا عرفت ولم تكن من الألفاظ الشركية. كذلك أيضا في هذه المسألة أن يقال أن الإنسان يبتعد عن هذه المواضع إلا فيما كان فيه حاجة، فإنه يقال إذا كان ثمة حاجة فلا حرج على الإنسان، كأن يكون مثلا رجلا عرف أنه يعالج من شيء معين بنفث معروف ولفظ معروف نحو ذلك، فإن هذا مما لا حرج فيه، وما دام أنه ثبت عن خير الخلق بعد أنبياء الله عز وجل هو أبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى، فلا مجال للقول بمخالفته. وقد قال بجواز ذلك غير واحد من العلماء كالإمام أحمد عليه رحمة الله، وكذلك الشافعي كما في كتابه الأم، فقد سئل عن ذلك كما جاء في رواية الربيع بن سليمان أنه سئل عن ذلك فقال لا بأس به، قد جاء عن أبي بكر الصديق وليس له مخالف، يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن بعض الأئمة مال إلى كراهته، فإنه يخشى أن يكون مما بدلوا من الألفاظ من ألفاظهم التي يرتجلونها مما ليس من كلام الله جل وعلا، قال بكراهته غير واحد من العلماء كالإمام مالك عليه رحمة الله، والصواب في ذلك الجواز. والرقية مشروعة ولا خلاف عند العلماء في ذلك، ولكن الخلاف عند العلماء في مسألة أيهما أولى، أن يصبر الإنسان أم يرتقي. ولا أعلم أحدا من العلماء قال أن الرقية لا تجوز أو قال أنها محرمة، وإنما الخلاف في مسألة أيها أولى، أن الإنسان يصبر في على مرضه الذي هو فيه ويدعو الله جل وعلا أم يرتقي. واختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال. ذهب جماعة من العلماء إلى أن الرقية جائزة، فيستوي فيها طرف الرقية أو عدمها، وذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء وقول الحنفية والمالكية، واستدلوا بجملة من الأدلة مما يدل على جوازها من غير ترغيب أو حظ، وقالوا قد استوت الأدلة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحث والإمساك. وذهب بعض العلماء إلى أن الرقية مستحبة، وذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء من الحنابلة وقول جمهورهم، ونص عليه الإمام الشافعي عليه رحمة الله، قال وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بعض أصحابه بالرقية، كما جاء في الصحيح من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسترقي من العين، وهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلب الرقية، وهذا فيه دليل على الاستحباب، وهذا هو الظاهر أن الإنسان يرقي نفسه، إلا أنه إذا أراد التمام والكمال ألا يتجاوز نفسه إلى غيره، وإنما يرقي نفسه بنفسه، وهذا هو الأولى كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يطلب من غيره، فإذا طلب غيره منه أن يرقيه فإنه لا حرج عليه ولا يمتنع، كما كانت عائشة عليه رضوان الله تعالى ترقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما جاء في الصحيح من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه أقرأ عليه المعوذتين وأنفث في يده ثم أمسح بها على جسده، وذلك لأن يده فيها من البركة أعظم مما في يده. وهذا يدل على أنه يجوز للإنسان أن يرقي غيره، وكذلك أيضا أن يرقي نفسه، وهذا هو الأولى. ومن العلماء من قال بالكراهة وأن الأولى للإنسان أن يصبر، وذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء، واستدلوا بجملة من الأحاديث، من ذلك ما حث النبي عليه الصلاة والسلام به المرأة السوداء ألا تطلب الرقية، كما جاء في الصحيح من حديث عطاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى قال: قال لي عبد الله بن عباس: تريد أن ترى امرأة من أهل الجنة؟ قلت: نعم. قال: هذه المرأة السوداء. قال عليه رحمة الله، قال ثم قال لي: إنها أتت النبي عليه الصلاة والسلام وكانت تصرع، فقالت: يا رسول الله، إني أصرع وأتكشف، فادعوا الله لي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك. فقالت: يا رسول الله، أصبر ولكن ادعوا الله لي ألا أتكشف. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فلما اختار النبي عليه الصلاة والسلام لها الشيء الفاضل وترك المفضول، دل على أن الأفضل هو عدم الرقية. ولكن يقال أن هذا فيه طلب رقية وليس فيه رقية، وهو أمر زائد عن حد الرقية، وذلك أن الرقية هو أن يرقي الإنسان نفسه، كذلك أن يرقي غيره من غير طلب. ولكنها لما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبت منه الرقية، دل على مسألة خارجة عن مسألتنا، وهو أن الإنسان ينبغي له أن يكتفي برقية نفسه من القرآن، وهذا قدر مستحب ومشروع وخارج عن مسألتنا. وثمة قول رابع في هذه المسألة، قالوا أن الرقية مكروهة إلا في ثلاثة، وقالوا: هي العين والحمى، وهي السم، والعقرب، وقيل النفس، وهي داخلة في ذلك. جاء هذا عن ابن سيرين كما روى ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث أيوب عن ابن سيرين. وأما قصد الإنسان لغيره أن يرقيه على سبيل الانتقاء والاستدامة، فإنه خلاف الأولى، وهذا ما جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، وبينما أنا كذلك إذ رأيت سوادا عظيما فظننت أنه أمتي، فقال: هذا موسى وقومه. ثم رأيت سوادا عظيما قد ملأ الأفق، فقيل: انظر يمنة وانظر يسرة، قالوا: هذه أمتك. قال: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وفي هذا دليل على أفضلية أن يعتني الإنسان برقية نفسه، وأن يبتعد عن الإكثار من طلب الرقية من الغير، وهذا هو دي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا يشرع للإنسان إذا رأى مصابا أن يبادر برقيته والنفث عليه أو طلب رقيته، فإن هذا من النفع الذي يستحب أن يبذله الإنسان. وقد جاء في ذلك جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء في الصحيح من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلدغت رجل منا عقرب، فقال رجل: أرقيه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع. يعني أنه يستحب للإنسان أن يبادر بهذا النفع إن كان لديه علم من ذلك الذي يزيل ذلك المرض. وهذا يدل على استحباب المبادرة بالرقية، وأما طلبها فهو خلاف الأولى، وذلك لمجموعة من المفاسد. أولها أن ذلك مما يضعف التوكل، وقد جاء في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره، وقوله عليه الصلاة والسلام: ما توكل على الله من استرقى أو اكتوى، وإسناده لا بأس به. المراد بهذا أن الإنسان إذا كان يكثر من طلب ذلك أو يعلق قلبه بالذي يرقيه، أن هذا مناف للتوكل، وهو الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث عبد الله بن عباس السابق وعلى ربهم يتوكلون، يعني أنهم توكلوا توكلا تاما ولا يحتاجون إلى أن يجعلوا بينهم وبين الله جل وعلا في أخذ الأسباب أحد. فالقرآن منزل بين أيدي الناس، فينبغي أن يأخذوه على السواء، ومن لم يكن من أهل المعرفة فيه فإنه يسأل عن مواضع الشفاء فيه حتى يكون من أهل البصيرة. والسؤال عن مواضع العلم في القرآن هو أمر محمود، وأما طلب القراءة والاستشفاء من الغير أن يقرأ عليه فهو الذي في مسألتنا هنا، إلا أنه من جهة الأصل جائز، ولهذا لم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلك المرأة التي جاءت إليه وطلبت منه أن يكثر من الرقية أن يرقيها عليه الصلاة والسلام. المفسدة الثانية أن في هذا إضعافا لنفس الراقي وغرس تعظيمه لنفسه، وذلك بكثرة القاصدين إليه، وهذا معلوم. لهذا قد جاء عن سعد بن أبي وقاص أن رجلا أتاه فقال ارقني، فقال أجعلتني نبيا، ارقي نفسك. وهذا فيه إشارة إلى أن السلف الصالح لا من الصحابة ولا من التابعين لم يكونوا يعرفون أن الإنسان يتفرغ للرقية، يضع له دارا أو يضع له دكانا ونحو ذلك، يرقي الناس ونحو هذا، فهذا خلاف السنة ولم يكن عليه السلف الصالح، ولهذا كانوا ينكرون أن الإنسان يقصد ويطلب منه الرقية، أي أن القرآن قد جعل، فعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى واستعمل القرآن. والأولى في ذلك إذا كان الإنسان يقول أنني لا أحسن الرقية ونحو ذلك، أن يسأل أهل العلم والمعرفة أي القرآن أقرأه على نفسي، فيقال اقرأ على نفسك سورة البقرة، واقرأ على نفسك سورة آل عمران، واقرأ على نفسك سورة كذا وآية الكرسي والمعوذتين وغير ذلك مما دل الدليل على اختصاصه بمزيد خصيصة. وحتى لو كان الإنسان لا يحفظ القرآن فإنه يفتح القرآن ويقرأه، فكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثره لم يكونوا من حفظة القرآن إلا عدد قليل. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على مرتبة الكمال في ذلك، وهو ما كان عليه الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وكان عليه سلف الأمة قاطبة. وبه نعلم أن ما يفعله كثير من العامة وكثير من الناس أو من القراء الذين يفتحون الدور أو الدكاكين أو يتفرغون لرقية الناس ونحو ذلك، أن هذا من الأمور المخالفة التي ليست محمودة. وأما استدلالهم بالعمومات من قول النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع، فهذا أمر قد وضع في غير موضعه، وهو أمر محمود على الصفة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن يبادر الإنسان في حال رؤيته لمصاب، لا أن يتفرغ لرقية الناس، أن يبحث وأن يدعو الناس إليه. ولهذا سعد بن أبي وقاص عليه رضوان الله تعالى أنكر لمن قصده أن يرقيه مع علمه بأنه يعلم من القرآن، فقال أجعلتني نبيا، يعني أن هذا يورث القارئ شيئا من العجب والثقة بنفسه مما لا ينبغي أن يكون. وهذا إذا كان في سعد بن أبي وقاص ونحو ذلك من علية الناس فإنه في غيرهم من باب أولى. وكذلك من المفاسد أن الإنسان ربما يعلق نفسه بذلك القارئ من دون الله جل وعلا، فإذا لم يعلقه في المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة علقه فيما بعد ذلك. وإذا علمنا أن الشيطان هو سبب لكثير من الدواخل والعوارض التي تطرأ على الإنسان، فإذا كان يريد كبح الإنسان عن مواضع الطاعة فأصابه بمس أو بعاهة ونحو ذلك، فرأى أو علم أن الإنسان يقصد ذلك الرجل لصلاحه ونحو ذلك، فإنه ربما يكون من مداخل الشيطان أنه يزيل منه ذلك المرض، إذا كان الشيطان من أسباب ذلك تلك المصيبة وذلك الهم الذي طرأ على الإنسان، يزول عند ورود ذلك الرجل الصالح أو الرجل الخير ونحو ذلك، أو القارئ من الناس ولو كان من عامة الناس، وذلك لأن المفسدة على صاحب المرض أعظم، وذلك أنه يضعف إيمانه ويعلقه بذلك الشخص، فإذا بعد عنه عاد إليه ويريد من ذلك أن يعلقه بذلك الرجل حتى يزول معه التوكل ويزول معه قوة الإيمان حتى يتعلق ربما به من دون الله جل وعلا، فربما يشرك في مثل ذلك، وهذا من مكائد الشيطان وحبائله. لهذا ينبغي للإنسان وينبغي للقراء الذين يتفرغون للقراءة أن يتقوا الله جل وعلا في هذا الأمر، وأن يقدروا الأمور التي جاءت في النصوص الشرعية بقدرها، وأن الإنسان في تفرغه لذلك فيما فيه، كذلك فيما يتعلق في مسألة أخذ المال، أخذ المال من جهة الأصل جائز كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن أعظم أو حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهذا يدل على جواز أخذ ذلك. ولكن التفرغ تفرغا تاما لأخذ المال أو التفرغ لهذه التجارة وقصدها والاستدلال بما جاء في حديث أبي سعيد الخدري وغيره هو استدلال بحديث بقضية عير على مسألة مقننة تامة تقنينا، وهذا فيه ما فيه من الخروج عن النص ومبالغة كثير من القراء والرقاة أو العامة ونحو ذلك بضرب مبالغ طائلة ونحو هذا، هذا من الأمور المخالفة التي لا ينبغي أن يلجأ إليها الإنسان، ولا يقال بتحريمها إلا أنها من الأمور المكروهة التي ليست بمحمودة، وربما كانت دافع الإنسان بعدم توكله إلى الله، وربما ابتدأ فيها الإنسان مخلصا لله فكان مع استكثار المال وكذلك مدح الناس له ويقع فيه إعجاب في نفسه وعدم توكل على الله جل وعلا، وكذلك تقصير بأبواب العمل لأنه يرى من أثر طاعته وإيمانه ويقينه فيما يزعم بشفاء الناس، فيذهب من ذلك اليقين والإخلاص لله سبحانه وتعالى، وكذلك المفسد التي تطرأ على الناس من قاصديه ونحو ذلك من استدرار أموالهم وإخراجها من غير وجه حق ومبالغة في ذلك بمبالغ طائلة ونحو هذا، هذا من الأمور المذمومة التي ينبغي الإنسان أن يبتعد عنها قدر وسعه. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة للرقية وهي ينبغي الإنسان أن يكون متبصرا فيها وعلى علم بها. جاء النبي عليه الصلاة والسلام صفات وهيئات في أبواب الرقية، منها أن يضع النبي عليه الصلاة والسلام يده على المريض كما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى وعلى موضع الألم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع يده على موضع الوجع أو على رأس المريض فيقول اللهم أشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك الشفاء لا يغادر سقما. وكذلك أيضا ما جاء في حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى وقد جاء في الصحيح من حديث ثابت عن أنس بن مالك بنحوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الراقي ينبغي له أن يضع يده على المريض سواء على رأسه وكتفه، ويحذر أيضا من المحظورات، وهذه المحظورات في هذا الموضع منها أن يضع الإنسان يده على موضع عورة المريض، وهذا من الأمور المحرمة، كأن يمس فرجه أو أن يمس دبره ويقول أن هذا من مواضع المرض، وهذا من الأمور المحرمة، وذلك أن الشارع عليه الصلاة والسلام إنما وضع يده على المريض تارة وعلى موضع المرض تارة، وتارة ينفث النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ من غير وضع شيء، وهذا يدل على أن وضع اليد بذاته ليس من الأمور المنفذة للرقية، وحبسها من الأمور الحابسة للرقية، ويدل على أنها من مواضع التمام، ومواضع التمام لا تستحل بها الحرمات. ومن الأمور المحرمة كذلك مس المرأة الأجنبية سواء كان ذلك بحائل أو بغير حائل، وهذا محرم ولا خلاف عند العلماء في ذلك، وقد جاء في ذلك جملة من أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح في قوله: اليدان تزنيان وزناهما البطش، وجاء في رواية المس، وهذا يدل على حرمة مس الرجل المرأة الأجنبية، ولا يجوز أن يفعل ذلك الرجل برقية أو بغيرها. ومن المحظورات في ذلك أن يضع الرجل يده على المريض ولكنه لا يذكر شيئا من ألفاظ الرقية المشروعة، أي كأنه يجعل يده هي سبب من أسباب الشفاء، وهذا فيه ما فيه، أو يضع الإنسان يده على اثنين، شخص عن يمينه وشخص عن يساره، فيضع يديه على الاثنين ويرقي الذي على اليمين ولا يرقي الذي عن الشمال، وهذا قصور في الفهم، فينبغي الإنسان أن يتعمد الاثنين بالرقية ولو كان اللفظ واحدا. كذلك من صفات الرقية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي بها الناس هو أن يضع أصبعه في التراب كما جاء في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه كان يضع أصبعه في التراب ثم يضع ريقه عليه ثم يضعه في التراب حتى يعلق بها التراب، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: تربة أرضنا بريقة بعضنا، وجاء في بعض الألفاظ باسم ربنا يشفى مريضنا، وهذا يدل على أن الإنسان يستشفي بالتراب. وفي هذا إشارة إلى ما يفعله بعض الرقاة أنهم يأخذون ترابا ويضعونه في ماء ثم ينفثون ثم يخرجون منه الحصى ويبقى فيه شيء من رذاذ التراب وغباره ونحو ذلك ويشربه المريض، أن هذا من الأمور التي لا بأس بها. كذلك أيضا من الصور في ذلك أن يحرص الإنسان على الرقى التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء فيها الدليل، فهي أولى ما تكون. من ذلك القرآن الكريم هو شفاء للناس على سبيل العموم، ومن ذلك الألفاظ أو الأدعية التي يرقى بها المريض، ومن ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن جبريل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أتشتكي شيئا؟ قال: نعم. قال: أرقيك؟ قال: نعم. فقال جبريل: بسم الله أرقيك من كل عين حاسدة ومن كل نفس، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. يعيد بسم الله أرقيك مرة بعد استفتاحه فيها، فيقول: بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك، من كل عين ومن كل نفس، بسم الله أرقيك. وهذا يكررها مرتين في ابتداء الرقية وكذلك في آخرها، وكذلك يقول ما جاء في حديث عائشة وفي حديث أنس بن مالك، فيقول: اللهم رب الناس اذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وكذلك أيضا يذكر الآيات التي جاء فيها النفث وينفث، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينفث في يديه، ونفثت عائشة عليه رضوان الله تعالى بإقراره عليه الصلاة والسلام، ثم يمسح جسده، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح جسده عند نومه، فيرقي نفسه عليه الصلاة والسلام بقراءة المعوذتين، وينفث بكفيه ثم يضعها على ما أمكنه من جسده. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان يمسح جسده، إلا أنه لا يمسح جسد غيره إلا بمحرمه، كما فعلت عائشة عليها رضوان الله تعالى. وكذلك ينبغي الإنسان أن يقصد الأمراض المعروفة ببعض الأذكار والأدعية التي دل الدليل على أن هذا شفاء لها بذاتها، كمسألة السحر وكذلك الشياطين والمس، وهذا قد جاء فيه أدلة، منها في قراءة البقرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تستطيعها البطلة وهم السحرة، وقيل الشياطين. وكذلك أيضا في قراءة المعوذتين فإن علاج من السحر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد رقي بالمعوذتين فعافاه الله سبحانه وتعالى مما كان به من سحر، كما جاء في الصحيحين وغيرهما. وكذلك يحرص الإنسان على الأفعال التي كان يفعلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أقرب الناس لمعرفة هديه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك الكتابة، كالكتابة مثلا بالزعفران، أو الكتابة مثلا بالأحبار التي لا تضر الإنسان، ووضعها في ماء وغسلها ثم شربها، فإنها قد دل فيه الدليل عن عبد الله بن عباس، كما رواه الإمام أحمد من حديث السعيد ابن جبير عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه كان يكتب على ورق بالزعفران، فيقول: بسم الله، الحمد لله رب العالمين، ويذكر الذكر المعروف عند للمرأة إذا تعسر عليها حملها. وجاء هذا عن غير واحد من السلف، كما رواه الإمام أحمد عن ليث عن مجاهد بن جبر، وكذلك رواه خالد عن أبي قلابة وغيرهم من السلف. مسألة الكتابة أنه لا حرج على الإنسان أن يكتب ثم يضعه في ماء ثم يشربه، وهذا في الزعفران أو في غيره مما يكتب به، حتى ولو كان من الأحبار، إذا ثبت أنها بفعلها لا تضر الإنسان. والاستشفاء ليس بهذا الزعفران أو بهذا الحبر أو غيره من التي المداد الذي يخط به، وإنما هو بالمكتوب من ذكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا يحرص الإنسان على الاهتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من معرفة أحوال عليه الصلاة والسلام بالإكثار من الرقية وتكرارها، فإن هذا من الأمور المحمودة. فالقرآن قد جاء بالشفاء بالأمور المحسوسة، وجاء بالشفاء للأمور العضوية، كما جاء في الصحيح من حديث عثمان بن أبي العاص عليه رضوان الله تعالى أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو وجعا وجده منذ أسلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول بسم الله ثلاثا ثم يقول سبعا أعوذ بكلمة أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أن يقولها سبعا، أي أن الإنسان يحرص على ذكر التسبيع وأن يزيد أيضا إذا ذلك أوتارا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على الأوتار في أذكاره. وهذا يدل على أن الإنسان ربما يصاب بوجع يعرض له ولو كان في ابتداء إسلامي. فعثمان عليه رضي الله تعالى لما دخل الإسلام طرأ عليه ذلك الوجع، وهذا يكون من الشيطان، فيضع الإنسان يده عليه سواء كان بجسده بجنبه أو برأسه أو بيده أو بضرسه أو بعينه فيقول ذلك الذكر المعروف. والتكرار هو من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكرر على النحو والقدر المعروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا مبالغة. وكذلك أن يجتنب الإنسان الأمور والتكلفات التي يفعلها بعض الناس ويتجوزون فيها، وخاصة ما يتعلق بمسائل المس، ومسائل المس مسائل متشعبة وكثيرة جدا، ولكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الرقية الممسوس، وكذلك بكلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعد عن التكلف في هذا الأمر ما يسمى بخنق المريض أو ضربه ونحو ذلك أو جرحه بإرادة قتل الجان ونحو ذلك، هذا نوع من أنواع التكلفات، ويكفي في ذلك ما يعرف من الرقى المعلومة. والرقى في ذلك ما ثبت في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عرف من كلام العرب، وأن يحرص أيضا على النفث، والنفث هو إخراج الهواء من غير ريق، ويعرفونه بأن الإنسان ينفث كحال الإنسان إذا أكل زبيبا فإنه يخرج ما في حرارة ذلك وما في لسانه من رذاذه من غير إخراج الريق. ولا عبرة بمن كره الريق أو بمن كره النفث عند قراءة القرآن من السلف، وهذا جاء عن بعض الفقهاء من أصحاب عبد الله بن مسعود كما روى ابن أبي شيبة عن مغيرة عن إبراهيم أنهم كانوا يكرهون النفث عند الرقية. ومراد إبراهيم النخعي بقوله يكرهون النفث عند الرقية أي أصحاب عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى. ولا عبرة بذلك فإنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله وكذلك أيضا من تقريره عليه الصلاة والسلام. ولا عبرة بمن خالفه ممن خالفه في هذا الباب أو في غيره ما ثبت في ذلك الدليل وصرح من جهة الدلالة. وينبغي للرقاة أن يحذروا من جملة من المحذورات، منها أن ينصبوا أنفسهم للناس وأن يتفرغوا لهذا، ويزدادوا من ذلك كراهة أن يجعلوا ذلك تكسبا لهم ويتفرغوا في هذا، فإن هذا من الأمور المذمومة. ما وجد الإنسان موضعا للتكسب والرزق، وقد عرف بالتجربة أن من سلك هذا الطريق وتفرغ له وجعله تكسبا أنه في غالب أمره يصاب بالاعتداد بالنفس والغرور، وربما كان ذلك في آخر أمره مجلبة للانتكاسة عن الطريق السوي والبعد عن الحق وعن المنهج القويم وعن التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فيعلق قلبه بهذا الأمر فيعظم ويغتر بنفسه حتى يضعف إيمانه شيئا فشيئا حتى يبتعد الإنسان عن الحق والعياذ بالله. كذلك أن يبتعد الإنسان عن المواضع التي لا دليل عليها وتؤذي الإنسان، ما يسمى بخنق المريض عند القراءة عليه، ويريد بذلك أنه يخنق الجان. أولا يعلم أن الجان إذا تلبس بالإنسان أن الإنسان لا يحس بذلك الأذى الذي يلحقه، فإذا ضرب فإن الذي يحس الجان، ولكن الأذية تتعدى للمريض بعد زوال المس، فإذا خرج الجان منه بقيت الآلام في الإنسان، وهذا من الأذية غير محبب، ولكن العلاج هو أن يكون بالقرآن. ولهذا ربما تزهق روح الإنسان، وذلك أن الراقي يظن أن الأذى يلحق الجان، فربما مات الإنسان من الخنق أو ربما من الجراحة ويريد بذلك أن يقتل الجان. وكذلك أن يحذر الإنسان، وهو الأمر الرابع في هذا، أن يحذر الإنسان من الخوض مع الجان بالكلام وسؤالهم ونحو ذلك، فإنهم كذبة، وقد أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ويكفي في هذا أن خبر الإنس المجهول لا يقبل، فكيف بالجن المجهول الذي لا يعلم حقيقته هل هو من أهل الإيمان أو من غيره. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء عنه كما في الصحيح في قصة أبي هريرة لما كان جعله النبي عليه الصلاة والسلام حارسا على الزكاة، فجاءه الشيطان بصورة فقير فحبسه أبو هريرة عليه رضوان الله تعالى، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما فعل أسيرك يا أبو هريرة البارحة؟ فقال: إنه اشتكى لي الحاجة وضعف العيال فأطلقته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنه كذب وسيعود. قال أبو هريرة: فعلمت أنه كذب وسيعود، فعاد إليه. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنه كذب، مع أنه شكى الحاجة والفاقة والعيال ونحو ذلك والمسكنة، فهذا شيطان مارد قد كذب على أبي هريرة، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة أنه كذب وسيعود إلى ما كان إليه. فإذا كان قد أعطاه المواثيق ألا يعود ثم عاد بعد ذلك، يدل هذا على أن الإنسان ينبغي له ألا يخوض مع الشياطين بالكلام والزيادة، فإنهم كذبة لا يؤخذ منهم قول ولا يؤخذ منهم فعل. لهذا يعلم أن الخوض معهم خوض مع كذبة متمرسون للكذب، وهو من الأمور المحظورة، ومع كونه يورث مفاسد. وهذه المفاسد أن الإنسان بطبيعته البشرية يحب البحث عن المغيبات والبحث عن أسرار العالم ونحو ذلك، فيسأل الجان عن من سحر فلانا وعمن ألحق به الضرر وعن أحوال الجن وعن هيئاتهم وعن بلدانهم وعن انتقالهم ونحو ذلك. هذا من الفضول، وكذلك من الكذب ما تتعارض فيه أقوال الجان بين أنفسهم عند إخبارهم، فهو كاذب ربما في زعمه الإسلام. فإذا كان ربما يكذب في زعمه الإسلام فهو ربما يكذب أيضا في إخباره بأحوال الناس. ومن أعظم المفاسد التي تطرأ في هذا هو الإخبار عن الضغائن التي عما يثير الضغائن بين الناس، وهو أن يسأل الجان عمن سحر فلانا، من الذي سحر فلان، ومن الذي دفعك إلى أن تمس فلان ونحو ذلك. فيقول الجان: الذي دفعني إليه عمه فلان أو زوجته فلانة ونحو ذلك، فتفرق بين البيوت بخبر كاذب. وهذا مما لا يجوز شرعا، وهو من النميمة المحرمة، ومن فعل ذلك فهو نمام. ولو كان راقيا إن سأل الجان: من الذي سحر فلانا؟ فيقول فلان، فيخبره أن الذي سحرك فلان، فهذا من النميمة، ويكفي بذلك أنه إخبار بكذب بشخص أو إخبار عن شخص مجهول جعله في حكم الحق فأخبر به. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل القتات والنمام لا يدخل الجنة، وخبره معلوم من جهة الصحة وتلفظ به فنقل إلى غيره فكان يورث الضغينة، كان كبيرة من كبائر الذنوب، فخبر الجان والبحث عنه هو أيضا من النميمة، والساعي في ذلك ساع في حرام، وهو داخل في حكم النمام، والعياذ بالله. وتمة مسألة يثيرها ممن يخوض في مسائل الجان ونحو ذلك، وهو أنه يستفيد منهم ببعض أخبارهم، أنهم ربما يخبرون خبرا فيكون صحيحا ولا مفسد في ذلك. يقال أنه علم بالتجربة أن من دخل في هذا الباب أنه باب واسع تطمع إليه إلى التوسع فيه النفوس بالبحث عن الأمور المغيبة وعن أدوية الناس وعلاجاتهم ونحو ذلك، فالنفوس تحب أن يقصدها الناس، فإذا علم أن الناس تقصد أمثال من لديه شيء من أمور المغيبة من معرفة مواضع الأسقام ومواضع السحر ونحو ذلك، فيدفعه عن البحث عن المزيد شيئا فشيئا حتى يبحث عما لا يعطيه الجان من العلم إلا بصرف العبادة لغير الله. وكم من الناس من ابتدأ بالرقية بكتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إلى السحر والشعوذة والكهانة والعياذ بالله، وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. وثمة مسائل تتعلق بالرقية، وهي ما تتعلق برقية الغائب، وهي الإنسان أنه يرقى غائبا. يقال أن هذا من الأمور التي لا أصل لها، وهي من الأمور المتعلقة بالخرافة، والغائب حقه أن يدعى له فتقول: اللهم اشفه، اللهم اعفو عنه، اللهم ارفع عنه ونحو ذلك. أما أن ترقيه وهو بعيد فهذا مما لا دليل عليه، ويدخل في ذلك الرقية عبر الهاتف أو عبر الوسائل الحديثة، فإن هذا مما لا أصل فيه، إلا إذا كان الإنسان مثلا عنده ونحو ذلك فيرقيه، مثلا إذا كان مثلا به صمم ونحو ذلك فيرفع صوته أو بمكبر ونحو ذلك، فإن هذا لا حرج فيه. وبه يعلم أن ما يفعله كثير من العامة من فتح المذياع في المنزل أو وضع أشرطة القرآن ووضعها على الدوام أن هذا لا يقدم ولا يؤخر في أبواب الرقية شيئا، وأن هذا لا يقدم ولا يؤخر بعمارة البيوت بذكر الله، وأن هذا لا يقدم ولا يؤخر من جهة طرد الشياطين. وذلك أن الله جل وعلا قال كما في الخبر القدسي: أنا مع عبدي ما إن ذكرني أو تحركت بشفتي. فإذا كان ذكر الإنسان لربه بقلبه لا ينفع الإنسان حتى يتتحرك به الشفتين، فيعلم أن الآلة الصماء التي توضع في البيوت فتقرأ القرآن والإنسان معرض عن الله جل وعلا أنها لا تحميه. وكثير من الناس من يبحث عن رغبة نفسية بعمارة البيوت بذكر الله وينشغل عن ذكر الله جل وعلا ولا يقرأ القرآن ولا يذكر الأذكار، فتطيب نفسه بسماع القرآن في المنزل، فنقول أن هذا من تلبيس إبليس، من تلبيس إبليس على الناس. وهنا مسألة، وهي قد يقول قائل: هل نطفئ المذياع أو المسجلات ونحو ذلك أو التلفاز عن إذاعة القرآن ونحو ذلك التي يسمع فيها كلام الله جل وعلا؟ نقول لا، ولكن توضع في البيوت على سبيل التذكير للإنسان، فيستحضر الإنسان معه حفظه فيقرأ معه، وإذا قرأ معه كأنه يستذكر القرآن من محفوظه، كذلك الزوجة، وكأنه يريد من ذلك تعليما وتذكيرا. أما ما عدا ذلك فليس له أثر بالتجربة. وقد علم هذا بالنظر، وقد رأيت رجلا يسمع القرآن كثيرا وبه مس، ويسمع القرآن من المذياع ويسمعه من المسجلات ومن التلفاز أياما عديدة، إلا أنه لا يتأثر، فإذا قرأت عليه الفاتحة لا يكمل نصفها إلا ويسرع من القرآن، مما يدل على أن سماع القرآن إذا قصد به الإنسان قصدا بعينه أن هذا هو الذي له أثر فيه. وأما القرآن الذي يكون بالآلات الصماء ويوضع في المنازل ونحو ذلك، هذا لا بأس به من أبواب التذكير، تذكير الإنسان لمحفوظه وتذكير لكي يتلفظ معه إذا كان لا يحفظ القرآن ونحو ذلك، وكذلك تعليم الصبية لألفاظ القرآن وتقويم ألسنتهم ونحو ذلك، هذا من الأمور المحمودة. أما التعلق بما زاد عن ذلك فإن هذا مما لا أصل له، ولا ينفع أيضا حتى من جهة النظر، فهي لا تمنع جانا من دخول المنزل، وكذلك لا تخرج الجان من الإنسان، ولا تمنع الشيطان من أكله من طعام الإنسان. فينبغي الإنسان أن يبتعد عن هذا وأن يحرص على الهدي الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما عرف بالتجربة من الممارسات التي تمارس من بعض من به مرض، سواء من به وسواس أو من به مس ونحو ذلك مما لا يؤذي جسد الإنسان، فإن هذا لا حرج فيه من الوعيد والتهديد ونحو ذلك، أني سأفعل ونحو ذلك، إذا عرف أن هذا بالتجربة ينفع فإن هذا مما لا حرج فيه. ومن المسائل المهمة هنا ما يتعلق بمسألة المسحور ورقيته. أعظم رقية للمسحور هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصه الله جل وعلا برفع ذلك البلاء الذي نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بقراءة المعوذتين التي رقاها جبريل برقاء النبي عليه الصلاة والسلام، جبريل عليه السلام بهما، فرفع الله جل وعلا عنه ذلك البلاء. والرقية يليها بعد ذلك بسائر القرآن، وكذلك بالأذكار المعروفة، وكذلك بالألفاظ المعروفة الجائزة ما لم تكن شركا. وأما فك السحر عن المسحور بالذهاب إلى السحرة ولفك السحر من غير إيمان بهم، فعامة العلماء على المنع من ذلك، وذهب إلى هذا عامة السلف، فجاءت كراهته عن غير واحد من السلف، قد جاءت عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى، وكذلك جاءت عن أبي جعفر الباقر، وكذلك جاءت عن جعفر ابن حسين، وجاءت عن عقبة ابن عامر، وجاءت عن عبد الله ابن عباس، وجاءت عن الحسن البصري. وروي عن بعض السلف أنه قال، وهذا جاء عن سعيد بن المسيب فيما رواه البخاري عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قاله في الرجل الذي يمنع عن أهله: أيرفع عنه؟ قال: نعم. قال: أنقل ذلك عنك؟ قال: نعم. جاء هذا عند ابن أبي شيبة وغيره. حمله بعضهم أن المراد بذلك هو الذهاب للسحرة، وهو معنى عام، ومن حمله التجوز بالذهاب إلى السحرة. القرطبي عليه رحمة الله حمله على هذا المعنى وكذلك غيره. ومن العلماء من قال المراد بذلك هو الاسترقاء بشيء من ألفاظ القرآن ومن ألفاظ الناس المعروفة اللي ما لم تكن شركا. ولهذا قال الحسن البصري فيما رواه ابن أبي شيبة عنه من حديث يونس عن الحسن قال النشرة من السحر، وجاء أنه لا يفك السحر إلا لا يحل السحر إلا ساحر. وهذا عن عبد الله بن مسعود وغيره. وروي عن عطاء أنه قال بنحو ما جاء عن عبد الله ابن ما جاء عن سعيد بن المسيب عليه رضوان الله تعالى. والصواب في ذلك والذي عليه عامة العلماء أنه لا يجوز، ومن ذهب إلى جواز ذلك المزني وصاحب الشافعي، وعامة العلماء على عدم جوازه وهو الأولى والأظهر أن الذهاب إلى السحرة مما لا يجوز. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في المسند ليس منا من تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له، يعني ذهب إلى ساحر حتى يسحر له. وهذا من النصوص الظاهرة في المنع من النشرة. وأما النشرة الجائزة فهي بكلام الله جل وعلا وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من ذلك من الأدعية والأذكار المعروفة. نكتفي بهذا القدر. كان في أسئلة أخوان. يقول ما هي علامات العين الحسية؟ من العلامات التي أقرها النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون في الرجل صفرة أو في تغير عن حاله الذي هو عليها، سواء بسوداد وجه أو صرارها أو ضمور جسم ونحو ذلك أو ظهور بعض الأمراض العارضة، قد تكون من العين. وعلاج العين في هذا إذا لا يخلو من حالة، الحالة الأولى إذا عرف العائن يؤخذ من مائه يغتسل، ويكون غسله يغتسل يدي ومرفقي ويغسل وجهه وأطراف رجلي وركبتي وكذلك داخلة إزاره، ثم يصب الماء على رأس المعان فيشفى بإذن الله تعالى. وهنا أمر يفعله بعض العامة، وهم أنهم يأخذون من العائن وكأن يؤخذ مثلا من أثره من ريقه مثلا الذي يوجد على النوى ونحو ذلك، فيقال أن هذا لا أعلم عليه أثرا عن السلف، ولكن لو عرف بالتجربة فهو حسن ولا حرج في ذلك. وينبغي للشخص ولو كان صالحا أو عالما أو فاضلا أو يظن أن نفسه لا تعين وطلب منه الاغتسال أن يغتسل. فإذا كان هذا في خير الخلق بعد الأنبياء وهم الصحابة فهم بعدهم باب أولى، لأن الإنسان ربما لا يملك نفسه، وربما يعين الإنسان نفسه، وربما يعين ولده وهو لا يعلم. ولهذا ينبغي الإنسان إذا شعر بشيء من ذلك أن يغتسل على النحو السالف الذكر، وهو من الأمور المشروعة. يقول هل المقصر في دينه يرقي على نفسه مع تقصيره ولا يذهب للرقاة؟ إذا ذكرنا أن اليهودي عائشة تذهب إلى يهودي وصححنا ذلك، فكيف المسلم المذنب وهو موحد؟ ألا يكفي توحيده بأن يرقي نفسه؟ تعلق القلوب بالناس وعدم تعلقها بذلك المقروء وهو كلام الله جل وعلا يضعف الإيمان عند الإنسان ويضعف توكله، وربما لا تؤتيه الثمر. ولهذا كثير من الناس يقول ذهبت إلى الدولة الفلانية وإلى الراقي في البلدة الفلانية ودفعت كذا وإلى البلدة الفلانية ولم أنتفع من ذلك بشيء. لن تنتفع من هذا الشيء ما دام أنك جنت نفسك هذه الأشهر وهذه الأيام وعلقت نفسك بهؤلاء الأشخاص، ففي الغالب أنك لن تنتفع. وإنما الانتفاع يكون أن يعلق الإنسان نفسه بكلام الله سبحانه وتعالى، يعلق نفسه بالله. ولا حرج عليه أن يقصد الإنسان، لكن ليس هذا القصد المفرط هو أن يعمد الإنسان إلى الرحلة في البلدان ونحو ذلك، هذا من الأمور المذمومة. يقول هل من استرقى لولده الصغير حكمه كمن استرقى لنفسه؟ نعم، وولده بضعة منه. يقول هل يشرع القراءة في ماء أو زيت ونحو الاغتسال به؟ نعم، لا حرج أن يقرأ في الماء كما تقدم، إذا كان يكتب في زعفران ثم يضعه في الماء ثم يشرب ذلك الماء لا حرج عليه، كذلك أن يضعه في المواضع التي هي فيه. وهنا سؤال يسأله بعض الناس، يقول إذا أخذت ماء مقروءا هل أغتسل فيه في مواضع النجاسة أو في المغاسل التي
تذهب إلى موضع النجاسات نقول لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك ولا أعلم مانع أن يمنع منه. يقول أليس في الرقية نصرة للمظلوم وأخذ على يد الظالم وتأديبه وإخراجه؟ فما الرأي في من يقرأ، من يقول أقرأ على المريض بنية هداية الماس مع أن هذا الماس ظالم؟ هذا من التسويل، التسويل الذي لا دليل عليه. يقول رجل يجعل القرآن يتلى عند رأسه وينام عليه حتى الفجر، نقول هذا لا يخلو من حالين: إذا كان يريد أن يسمع القرآن ليتلفظ به حتى يتابع معه فهذا أمر محمود وحسن، أما أن يجعل القرآن يقرأ وهو منشغل البال بأمر الدنيا ومنصرف بخواطره يمنة ويسرة ويريد بذلك أن ترتاح نفسه فقط راحة نفسية، نقول هذه الراحة النفسية هي من الشيطان ليست من الرحمن. وكم من الناس ترك قراءة القرآن والأذكار عند النوم لأنه يجد الراحة عند المذيع، وكم من الناس ترك رقية قراءة البقرة وتلاوة الأذكار في بيته لأنه يشغل المذيع دائما، وهذا لا يقدم ولا يؤخر. وكم من البيوت مليئة ظلمة وبعد عن الله والمذياع مشتغل فيها على الدوام. ومن أعظم البلايا أيضا أن يشتغل المذياع في البيوت والبيوت مليئة من المنكرات بالصور معلقة ومنصوبة ونحو ذلك، هذا مشروع لا شك أنه من الهوى الذي يريد الإنسان أن يسلي نفسه أنه متعلق بالله. ولهذا يذكر العلماء أن الراحة النفسية التي يجدها الإنسان في بعض الأعمال ليست دليلا على صوابه. ولهذا الذين يجدون الراحة النفسية في زيارة قبر الحسين والبدوي والسيدة زينب يجدون من الراحة يقول لا نجدها في الحرم، وهذا من تلبيس الشيطان على الناس لإغوائهم وإضلالهم. وهنا أنبه أن وضع القرآن في السيارة في طريق الإنسان بذهابه ومجيئه منه ما هو محمود وكذلك في بيته، منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم. المحمود أن يجعل القرآن ليستذكر محفوظة، لأن يتلفظ معه هو وأولاده ونحو ذلك، أما أن يكون حرزا هذا من الوهم. يقول طلب الرقية بطريقة التلميح هل يدخل في قوله لا يسترقون؟ لا يدخل. إذا قال لمن عنده أنا مريض أو بمرض ونحو ذلك أو أشكو كذا يريد أن يسمع حتى يرقيه لا حرج في ذلك، في هذا كفاية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.